السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اليوم معكم الحديث عن الفساد الأخلاقي ومظاهره. بالأمس تطرقنا لتعريف الأخلاق بكونها قيمة مطلقة لا نسبية، ثم عرجنا على أسباب الفساد الأخلاقي والتي ذكرنا منها ضعف التواصل الأسري وضغط الحياة المادية وأيضا ضعف المناهج التعليمية، ثم مررنا بالأثار التي تطرأ على كل مجتمع إذا فسدت أخلاقه، وذكرنا منها غياب الأمن المجتمعي وتعسر الأمور، وتوقفنا عند وسائل الإعلام التي تشكل خطرا كبيرا على مجتمعاتنا في باب فساد الأخلاق. واليوم أيضا نتطرق إلى أبعاد جديدة في ذات الصدد، فنسأل إلى أي مدى تؤثر الفطرة في الجانب الأخلاقي للفرد، وما الرد على من يقول أن الأخلاق بدعة مجتمعية انبثقت في عهد الإقطاع لوضع نوع من القيود على حرية الفرد فقط لتسير الأمور وإبقائها على ما هي عليه ولمنع الإبداع. وماذا عن مظاهر إسهام الاحتلال الأجنبي في إفساد الأخلاق ونشر العادات القبيحة بين أفراد المجتمع الإسلامي؟ وماذا عن دور الفساد السياسي في تنمية الفساد الأخلاقي؟ إذن نواصل في عنوان الفساد الأخلاقي في هذا اليوم، ويسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. أهلا بكم شيخنا الكريم.
أهلا وسهلا، سلمكم الله.
حياكم الله. كما يسعدني أن أذكركم أعزائي المشاهدين بأننا سنتلقى أسئلتكم متعلقة بالموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تعليقاتكم على البث المباشر، ونناقشها مع فضيلة الشيخ في الجزء الثاني من الحلقة. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. وليد الشيخ، في البدء ربما نذكر بعض يعني الحجج التي يقولها الناس حينما يحجر على نوع من أنواع الأخلاقيات الفاسدة، فيقولون أنتم تقولون بأن الفطرة يعني هي أساس كل إنسان، وكل إنسان يولد على الفطرة، وهذه الفطرة تكون سليمة ومتوافقة مع العبودية لله عز وجل، فلماذا لا يترك الفرد لفطرته وليتصرف بموجبها بدون قيود وحواجز يضعها سواء تضعها الدولة أو حتى يعني الدعاة ورجال الدين هكذا يسمونهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فالجواب على هذه الشبهة بدهي، بأننا نترك الشخص لفطرته لو ترك لفطرته. نترك الشخص لفطرته لو أنه ترك لفطرته، بمعنى أنه هذا الفساد الذي طرأ عليه إنما هو بتدخل بشري، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولذلك لما كان هناك عامل إفساد بشري لا بد أن يقابل هذا الإفساد بالإصلاح، لا بد أن يقابل هذا المنكر بالنهي عنه، والمعروف الذي ترك لا بد أن يقابل بالأمر به والحث عليه. ولذلك نقول بأن هذه القضية هي مسألة الفعل ورد الفعل، يعني كون المصلحون والدعاء إلى الله عز وجل يأمرون بمكارم الأخلاق اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم وينهون عن أراذلها، فإنما هم يفعلون ذلك في مواجهة شياطين الإنس والجن الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وهذا الذي يقولون، وأيضا إنه هو من قبيل المجادلة بالباطل، كما قال ربنا: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون.
نعم، وبالتالي الفرد في كل حال يحتاج إلى هذه الحراسة وهذه الحماية،
يحتاج إلى هذا السياج.
نعم، حتى لو كان أبواه مسلمين.
يعني نعم
نعم. العادات والتقاليد أو حتى أعراف المجتمعات هل تكون مساهمة في قضية الفساد الأخلاقي أحيانا؟ وأيضا كيف نجمع بين هذا وبين ما يعرف أو يشتهر عند الناس أن العرف هو أحد مصادر التشريع؟ يعني
نعم، هو هذه الكلمة كلمة حق أريد بها باطل، فإن العرف كما يقول الأصوليون نوعان: عرف صحيح وهو ما لا يعارض الشرع، وعرف فاسد وهو ما يخالف الشرع. بمعنى أن الشرع قد سكت عن أمور أو كلها لأعراف الناس وعاداتهم، وكما يقول علماؤنا الأصل في العادات الإباحة، والأصل في العبادات المنع. فبالنسبة للعادات هذا الزي الذي تلبسه وهذا الزي الذي ألبسه الشرع ما أمر بهذا ولا بهذا ولا نهى عن هذا ولا عن هذا، فهذه مسألة راجعة لأعراف المجتمعات. ولذلك تجد المسلمين الآن ما يلبسه إخواننا في شبه القارة الهندية غير ما يلبسه إخواننا في إفريقيا، غير ما يلبسه إخواننا في مثلا أندونيسيا وماليزيا وما إلى ذلك. هذه هي الأعراف التي سكت عنها الشرع، هي أعراف صحيحة. أو مثال آخر، جرى عرف الناس في كثير من البلاد أن عقد النكاح يكون عند الزوجة في بيت الأهل الزوجة. الشرع ما أمر بهذا ولا نهى عنه، العقد يكون عند أهل الزوجة، عند أهل الزوج يكون في المسجد، يكون في صالة أفراح أو في مكان ما، هذه مطلقة. أما ما كان مخالفا للشرع فهذا يسمى عرف فاسد. مثال ذلك مثلا جرت عادة الناس بأنهم في أفراحهم أو في أتراحهم يأتون أمورا منكرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. الرنة بمعنى الصياح والكذا. فلو أن الناس تعارفوا مثلا إذا مات ميت بأن يقوم النساء بالنياحة ورفع الأصوات بالندب وتعداد مآثر الميت، ثم إذا نهينا قلنا بأن هذه هي أعرافنا وعاداتنا، فنقول لا، هذا عرف فاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وقل مثل ذلك في أمور كثيرة مما اعتاده الناس. ولذلك نقول قضية الأخلاق نعم تؤثر فيها الأعراف سلبا وإيجابا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق، بمعنى أن أهل الجاهلية كان عندهم أخلاق كريمة من المروءة والكرم وإيواء الغريب وإغاثة الملهوف وما إلى ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام جاء من أجل أن يكمل هذه، وكان عندهم أعراف يعني وأخلاق فاسدة من لعب الميسر وشرب الخمر ووأد البنات وظلم النساء وأن يأكل القوي الضعيف وقطيعة الأرحام والإغارة، إغارة بعضهم على بعض ونحو ذلك من المفاسد. هذا كله جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمنع منه والتجديد فيه.
وبالتالي المسلم في تعامله مع المجتمع ينساق مع كل عرف لا يعارض الشرع، بحيث يعني يطيب خواطر الناس.
نعم.
وإذا كان إذا عارض هذا العرف قواعد الشرع
فلا هوادة.
نعم.
وأيضا يمكن أن نقال أخي ويس قبل أن ننسى بأن الأخلاق أيضا نوعان، هناك أخلاق جبلية وهناك أخلاق مكتسبة. أخلاق جبلية بمعنى أن بعض الناس شجاع جبلة، كما يذكر عن عنترة وفلان من أهل الجاهلية. بعض الناس كريم جبلة كما يذكر عن حاتم، وبعض الناس مطبوع على نصرة المظلوم كما كان في دار ابن جدعان ونحو ذلك. فهذه أخلاق جبلية. ولكن هناك أخلاق قد لا تكون فيها وهي مما أمر به الشرع، فمطلوب مني أن أجاهد نفسي لأكتسبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر بالتصبر وإنما الحلم بالتحلم، وقال: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. نعم.
وهذا ربما ينطبق على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني كيف كان ما فيه من شدة وحينما ولي أمر المسلمين.
نعم. يعني تحول إلى رحمة ورفق. نعم.
نعم. هنا أريد أن أتحدث عن بعض العادات والتقاليد التي تكون موجودة في المجتمعات ربما تكون سبب في الفساد الأخلاقي، وربما نعلق على بعضها. مثلا تجري العادة أحيانا في بعض الدول على أنه في الأعراس ربما الزوجة ترقص أمام الحاضرين مثلا، أو ما ذكرتم ربما في حلقة الأمس من قضية الخرقة التي تكون فيها الدماء أو كذا في الليلة. وأيضا عند بعض الشعوب تأتي أم الزوج وأم الزوجة ليفتشن البيت بعد أول ليلة للعروسين يعني بحثا عن آثار أو شيء من هذا القبيل، وهذا يعد من عادات. هل كل هذا يعني ألا يسهم في قضية الفساد الأخلاقي وانتشار الفاحشة؟
ما في شك هذا يسقط الحياء، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الحياء خير كله، وأن الحياء لا يأتي إلا بخير، وهو في صفته عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه. كل ما يخل بهذا الأصل ينبغي أن نتناهى عنه، سواء كان في الألفاظ والعبارات، أو كان في الأفعال والتصرفات، أو كان في ما نأتي أو ما نترك. كل ما يخل بالحياء ينبغي أن نتناهى عنه. ولذلك مثلا قضية بأن المرأة تنزع يعني جلباب الحياء وترقص أمام الرجال الأجانب، هذا مما يتنافى مع الدين، يتنافى مع الحياء. بل أكثر من ذلك، قضية أن المرأة ترفع صوتها بالغناء، هذا مثلا معلوم بداهة من الشرع أنه لا يسمح به، فإن الشريعة ما تسمح للمرأة بأن ترفع صوتها حتى في الصلاة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن الرجال إذا نابهم شيء في الصلاة سبحوا إذا أرادوا أن ينبه الإمام، والنساء يصفقن صفقن ما يخرجن أصواتهن. هذا في الصلاة التي هي أعظم يعني الشعائر. وكذلك ما يخل بالحياء سواء كان في مشية، وهذا يشمل الرجل والمرأة، لأن الحياء مطلوب من الرجل والمرأة. والحياء نفسه علماؤنا رحمهم الله قسموه إلى حياء شرعي، بمعنى أن يستحي الإنسان من المعصية، وحياء عرفي، كل ما يراه الناس لا يليق ينبغي أن نمتنع منه. مثلا لو أن الإنسان خرج بثياب هي ساترة ولكن لا تليق بمثله، ما نسميه الآن مثلا بالثياب الداخلية، مثلا هذه قد تكون ساترة للعورة، لكن ما جرى عرف الناس بأن الإنسان يظهر بها أمام
في الشارع
أو أمام ضيوفه حتى في البيت ونحو ذلك. فأقول بأن الأعراف ينبغي أن نضبطها بضابط الشرع، وما سكت عنه الشرع فهو معفو عنه.
نعم. من العادات أيضا أو ما جرى في عرف الناس أنه يعني يشدد على المرأة في لبسها عند بعض الأقوام، ويترك للرجل أن يخرج ربما ب يعني الثوب القصير فوق الركبة، أو حتى إذا لبس البنطال الذي يكون ممزقا أو يكون ما يعرف ب يعني يسمى عدة أسماء، السيستم أو في السودان أو طيحني في بعض دول الخليج، اللي هو يكون الخصر يكون فيه واطئ، لا يثرب على الرجل في في في, في مثل هذا.
وأنت يعني لما تسأل عن هذا؟ بل ما هو أعظم، يعني لو أن الفتاة أو أن المرأة زنت ربما قتلت، بينما أخوها لو أنه فعل الفعلة نفسها لا يثرب عليه حتى مجرد لوم.
ربما يتندر بأن هذا يعني فحل وكذا.
نعم، فمع أن الشريعة قالت الزانية والزاني، مثل ما قالت والسارق والسارقة، فالجرم واحد. ولذلك نقول بأن الذي لا يليق بالمرأة في زيها وهيئتها أيضا الرجل، هناك أشياء لا تليق به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ساوى، قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل. فقضية أن يعني يترك الحبل على غاربه للشباب بأن يلبسوا كيف شاءوا وأن يقصوا شعورهم كيف شاءوا، ولربما الآن ظهر يعني تقليدا لبلاد الغرب من يضع القرطة في أذنه، ومعلوم أن هذه من زينة النساء، وكما قال الأول ما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصرا، وأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يزور. فالمرأة الله جل جلاله أباح لها هذا الحلي كيفما شاءت، يعني سواء كان في أذنيها في أنفها، تضع ما يسمى بالزمام، تلبس فيما شاءت من أصابعها، بينما الشريعة ما أباحت للرجل إلا التختم بالفضة، ونهت عن التختم في هذين، كما في حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم في هذين، وأشار بالسباحة والوسطى. فالشريعة تقيد ها هنا فلو أن الرجل خالف هذه القيود ينبغي أن ينكر عليه، مثلما أن المرأة لو خالفت القيود الخاصة بها ينكر عليها.
هل فساد الأخلاق له دور في سقوط الدول؟ البعض يستدل به أنه يقول نعم، لكن يرد عليه بأنه يا أخي الدول الغربية الآن يعني فيها فساد أخلاقي، لكن يعني هي تسود العالم يعني.
نعم، هو كون الفساد سبب لانهيار الدول هذا مما لا شك فيه، فبنصوص القرآن الكريم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
وفي رواية أيضا ربما أمرنا مترفيها،
أمرنا مترفيها لكن كأنها غير متواترة. أمرنا مترفيها ها هنا فيها تأويلان، إما المقصود الأمر القدري ليس الأمر الشرعي، أو التأويل الثاني أن في الآية محذوفا تقدير أمرنا مترفيها بتقوى الله والاستقامة على أمره ففسقوا فيها، هذا على سبيل يعني الاختصار المعروف وهو من بلاغة القرآن. وكذلك قول ربنا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. طيب لماذا الدول الغربية سادت؟ نقول أولا لأننا قد استوينا معهم في الفساد أو قريبا منهم، وهذا المعنى قد نبه إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أوصى سعدا وهو في طريقه لغزو فارس، قال له أما بعد فإني أوصيك ومن معك من الأجناد بتقوى الله، فإننا لا ننصر على أعدائنا بعدد ولا عدد، وإنما ننصر عليهم بطاعتنا لله ومعصيتهم له، فإن عصينا ربنا استوينا. فنحن وأولئك قد استوينا، بل نحن نقلدهم، بل بعضنا يسيل لعابه، لما لا يكون حالنا كحالهم. ثم بعد ذلك هم أخذوا بأسباب الدنيا ونحن ما أخذنا،
يعني أخذوا أسباب القوة المختلفة.
أي نعم، يعني المعنى أننا ما كنا فجارا أقوياء ولا كنا ضعفاء أتقياء، يعني بل جمعنا بين الضعف
والفجور
نسأل الله العافية. هذه واحدة. ثانيا، بأن انهيار الدول والحضارات ليست القضية قضية أيام ولا قضية شهور، وإنما الانحدار هذا يمضي شيئا فشيئا وتجري سنة الله عز وجل. يعني حين نقول بأن الحضارة الغربية في سفول وانهيار، هذا ليس كلام الوعاظ أو الدعاء، وإنما هو كلام المفكرين الغربيين المنصفين، بأن الحضارة الغربية قد أفلست إلا من هذه الهالة التكنولوجية. أما من ناحية الخواء الروحي، الفساد الأخلاقي، الأنانية الفردية وغير ذلك من الأخلاق المدمرة، فهي قد سرت فيهم سريان النار في الهشيم.
وأيضا ربما يقال في ذلك أن يعني الدولة الأموية في الأندلس وحتى عموما الدولة الإسلامية في الأندلس وكذلك الدولة العثمانية، يعني بدأت الأمراض فيها طويلا لكن استمرت 100-200 سنة لحد ما سقطت. البعض يقول بأننا لسنا ملزمين بحفظ الأخلاق في ديننا لأنها ليست من الضرورات الخمس التي أوجب الله حفظها، وبالتالي لا داعي لكثير من القيود ولا كثير من الكلام في قضايا الأخلاق، والمجتمع متدين بطبعه، والمجتمع يعني خلوق بطبعه وله ثقافات وعادات حميدة.
أي طبعا خرافات هذا الكلام، يعني حقيقة ما يقوله من فقه الدين. يعني الله جل جلاله أخي ويس لما أثنى على الأنبياء أثنى عليهم بماذا؟ بالأخلاق. عن نوح إنه كان عبدا شكورا، أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. الله جل جلاله لما أثنى على عيسى قال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، يحيى قال وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصية، وهكذا. فالأنبياء عليهم، بل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من جمال الخلقة وبهاء الطلعة وحسن التصرف شيء الكثير، الله جل جلاله لما أثنى عليه قال له وإنك لعلى خلق عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، لما قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. يعني هذه النصوص المتكاثرة، يعني وأنا أذكر مثلا كتاب من الكتب الميسرة التي يمكن لأي إنسان أن يرجع إليها، كتاب خلق المسلم للشيخ محمد الغزالي رحمه الله. هذا الكتاب في كل صفحة من صفحاته ربما على الأقل 5 أحاديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحث على مكارم الأخلاق. ولذلك ما ذكر في حلقة الأمس أن ثمة تلازما وثيقا بين العبادة والأخلاق، فإن العبادة تدعو إلى حسن الخلق إذا كانت عبادة صحيحة على وجهها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا في الصيام عن السب والشتم، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. كذلك في الحج ينهانا صلى الله عليه وسلم عن سوء الخلق. في الصدقة ينهانا ربنا عن المن والأذى وهو من سوء الخلق، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. في الصلاة ينهانا صلى الله عليه وسلم عن إطالتها إذا صلى أحدنا بالناس، هذا أيضا أمر بحسن الخلق في الرفق بالناس وتقدير أحوالهم والنظر في حوائجهم وما إلى ذلك. فما يمكن أن يقال بأن لنا الضرورات هي 5 بعد ذلك ما سواها ليس مطلوبا.
نعم، وربما هذا كله أيضا يرد على شبهة ثانية يطلقها بعض يعني المتفلسفين، ويعني خاصة في الوقت الذي نشهد فيه بعض موجات الإلحاد، فيقولون أن الأخلاق أصلا هذه هي بدعة مجتمعية انبثقت في عهد الإقطاع في عهود ظلامية لوضع نوع من القيود على حرية الفرد، بحيث يعني تستمر حالة علاقة الإقطاعيين مع العبيد، وأيضا لمنع الإبداع ومنع أن الإنسان يعني ينطلق بآفاقه دون قيود. يعني
نعم، وأنت كما ذكرت جزاك الله خير، هذا كلام الملاحدة. وإلا لوط عليه السلام لما نهى عن تلك الفاحشة هل كان متحالفا مع رجال الإقطاع أو كان إقطاعيا؟ ولما قال لما نهى شعيب عليه السلام عن التطفيف ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لما جاءوا آمرين بمكارم الأخلاق ناهين عن مساوئها أبدا ما كان، بل هم كانوا ضد الملأ، والملأ هؤلاء هم رجال المال رجال الإقطاع. يعني قال المفسرون سموا ملأ لأنهم يملؤون المجالس، يعني بضخامة أجسادهم وعلو أصواتهم وصباحة وجوههم، كما قال ربنا وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. والواحد منهم ثرثار متشدق يملأ فاه بالكلام. فالأنبياء كانوا ضد يعني هذا النوع. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها هؤلاء هم الإقطاعيون إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. ولذلك أقول هذا الكلام يعني لا يقوله من يعقل ما يقول.
ما هي أو ما هو دور الدولة في قضية الفساد الأخلاقي؟ يعني كيف تساهم في تقليله أو ما هو المطلوب شرعيا منها؟
وكيف يعني تساهم في زيادته أيضا، زيادة الفساد؟ يعني الآن هذه المسألة من الأهمية من مكان. بعض الناس يقولون الدولة ما عندها يعني دخل بهذه القضية، ولك أن تتصور مثلا دولة كتركيا هذه التي كانت عاصمة الخلافة وحاضرة الإسلام ويفد إليها الناس من كل مكان لما كانت خلافة إسلامية. طيب جاء بعد ذلك الحكم العلماني الأتاتوركي، أسست أول جمهورية في سنة 24، الآن تقريبا 100 سنة. لو نظرنا إلى حال الناس، والآن الحمد لله بدأت الأحوال يعني بدأ رجوع الناس إلى الدين وكذا، لكن لو نظرنا الآن من ناحية شرب المسكرات ممارسة البغاء، تبرج النساء، انحراف الشباب، شيوع الربا، الغير ذلك من المفاسد العظيمة التي لا تستطيع إنكارها. هذا الأمر في بدايته كان بإشراف وتوجيه بل بإكراه من الدولة. يعني لو رجعت إلى بعض الكتب ككتاب الذئب الأغبر أو كتاب الرجل الصنم أو ما إلى ذلك، يبين لك كيف بأنهم أجبروا النساء على لبس القبعات، وأنهم منعوا الحجاب، وأنهم قتلوا كثيرا من العلماء والمصلحين ممن وقفوا أمام هذه المنكرات، كيف أنهم أباحوا الخمور وما إلى ذلك. طيب لو أخذت مثالا آخر، الدول الشيوعية التي اجتاحت البلاد الإسلامية، يعني مثلا يوغوسلافيا هذه اجتاحت البوسنة والهرسك وكوسوفا وغيرها من البلاد التي أغلب أهلها مسلمون، وقل مثل ذلك ما فعله البلاشفة في الأذربيجان والشيشان وسجستان وغيرها من هذه البلاد الإسلامية. نعلم يقينا أن هذا الذي يقال من أن الدولة لا دخل لها في الفساد الأخلاقي ولا في الإصلاح الأخلاقي، هذه خرافة وهذه مغالطة للواقع.
اسمح لي أن نواصل في هذه النقطة تحديدا، ولكن بعد فاصل قصير. فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. فضيلة الشيخ، قبل الفاصل كنتم تتحدثون عن دور الدولة في قضية الفساد الأخلاقي، سواء كانت مانعة ومقللة لآثاره أو حتى داعمة أو رافعة لزيادته، وذكرتم أمثلة ما حصل في تركيا والجمهوريات الاتحاد السوفيتي المختلفة، وكذلك الدول البلقان المسلمة التي تعرضت لاحتلال الاتحاد اليوغوسلافي
وغيرها، وانسحب هذا على بقية بلاد المسلمين. نعم. لما قامت الجمهوريات هذه بعد خروج الاستعمار هذا الخروج الشكلي، هؤلاء خلفاء المستعمر قاموا بما لم يقم به المستعمر من 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 الفساد الأخلاقي وتقنينه ومحاربة دعاة الفضيلة بالآلة الإعلامية الضخمة، وكذلك في المناهج التعليمية، وكذلك محاولة محاربة النظام الأسرة في النظام الأسرة الإسلامي الذي لا يزال والحمد لله يعني متماسكا إلى حد كبير. فلذلك نقول الدولة مهمتها في الإصلاح الأخلاقي تتمثل أولا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا بد أن تكون هذه الشعيرة قائمة بتشجيع الناس عليها، بقيام أجهزة الحزبة بأدوارها، ثم بعد ذلك أيضا بتطبيق العقوبات الشرعية، سواء كانت يعني حدودا أو تعازير. كذلك من وظائف الدولة في الإصلاح الأخلاقي المحافظة على الشعائر، محافظة على الشعائر ومعاقبة من يتخلف عنها أو من يجاهر بالخروج عليها. لذلك علماؤنا رحمهم الله قالوا ينبغي معاقبة المجاهر بالفطر في نهار رمضان من 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 غير عذر، وكذلك معاقبة من يخل بالصلاة. ولذلك من الأحكام الآن التي لا تكاد تذكر بأن علماءنا يتكلمون عن تارك الصلاة، تجد الجمهور يقولون بأنه يؤمر بها، فإن أصر فإنه يقتل. والإمام أبو حنيفة أخفهم قولا قال يحبس حتى يصلي أو يموت، يعني يوضع في الحبس ويطعم ويسقى وكذا حتى يتوب إلى الله ويصلي، أو أنه يموت في محبس. هذا كله لوجود التلازم بين هذه المنظومة، يعني كلها منظومة العقائد، منظومة الشعائر، منظومة الأخلاق، وأن بعضها يدعم بعضها.
نعم. خروج رأس الدولة أو حتى بعض قياداتها وهم مثلا يسكرون أو حتى يتبادلون الكؤوس مع ضيوفهم من دول أخرى، أو حتى بدون ضيوف من دول أخرى، يعني تجد بعضهم يعني يحضر مجالس الخمر والخلاعة والمجود وغير ذلك، هل يترتب عليه إثم أكثر من إثم الفرد العادي؟
ما في شك بأن هؤلاء من كانوا في سدة الحكم، ومثلهم من كان من أهل العلم وهو محل القدوة. إذا كان ماجنا متهتكا يمارس المعصية لا يستحي من الله ولا من الناس، لا شك أن إثمه أعظم، لأنه بضلاله يضل فئام من الناس كثيرون. أنت تعلم بأن الناس دائما مجبولة، أنهم ترنوا أبصارهم إلى من كان حاكما أو من كان قدوة، ولذلك هؤلاء الذين وجدوا في بعض بلاد المسلمين يقرعون الكؤوس مع بعض الكفرة هم مسخ، يعني هم بعضهم أصلا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، بعضهم لا يؤمن بالإسلام إلا كشيء اجتماعي، يمكن أن يشارك في جنازة أو يشارك في عقد زواج أو ما أشبه ذلك، لكنه بعد ذلك لا أثر للإسلام في حياته، لا في سمته وهيئته، ولا في لفظه وكلامه، ولا في أخلاقه وسلوكه، ولا في أفعاله وأحكامه، هو قد جانب الإسلام تماما. نعم
نعم. هنا يعني يبتدر لدينا سؤال، أنه حينما تنتشر بعض هذه المقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، طبعا تجد بعض الناس ينكرون أن هذا ليس من أخلاقنا وهذا ليس من ديننا، ثم تجد بعض الأصوات حتى من داخل المسلمين يقولون يعني أنتم ماذا تنكرون عليه، دعوه لحريته، نحن ماذا يعنينا تدينه إذا كان هو في موقع المسؤولية ويعني يخدمنا بشكل جيد. هل يسوغ من المسلم أن يقول مثل هذا الكلام؟
نعم طبعا لا يسوغ، هؤلاء ممسوخون، كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه أين ذهبوا منها؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أين هم منها؟ النصوص الكثيرة، الله جل جلاله بين أن إهلاك القرى بسبب ترك الإصلاح لا بسبب ترك الصلاح، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها، ما قالوا أهلها صالحون وإنما قالوا أهلها مصلحون. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن الله تعالى بعث ملائكة ليدمروا قرية، فقالوا يا ربنا إن فيها فلانا عبد صالح، فقال به فابدأوا، فإنه لم يتمعر وجهه فيه قط. لكن أنا أقول أخي ويس، لأن بعض الناس والعياذ بالله محب للمعصية حريص عليها، ولذلك يكره من ينكرها، يكره من ينكر هذه المعصية، مثل ما فعل قوم لوط، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وقضية الحاكم كونه يتعاطى المنكر، يحضرني هنا كلام عمر رضي الله عنه لما ولي الخلافة وجمع أهل بيته وقال لهم: والذي نفسي بيدي لا يأتين أحدكم معصية إلا ضاعفت عليه العقوبة، فإن الناس ينظرون إليكم، بمعنى أن بيت أمير المؤمنين، يعني ليس أمير المؤمنين وحده وإنما بيته والمحيطون به من خاصة وقرابة، أيضا الناس ينظرون إليهم. ولعل عمر رضي الله عنه قد يعني اقتدى في ذلك بقول ربنا: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. نعم.
الإعلام ودوره في قضية الفساد الأخلاقي، البعض يقول بأن الإعلام يعني يعمل على تطبيع مظاهر التغريب أو مظاهر حتى ما يحصل في الحضارة الغربية من انحراف أخلاقي لأعين المشاهدين. على الطرف الآخر هناك من يقول: لا، يعني نحن نستعرض هذه الثقافة الغربية من باب التعرف فقط على ثقافة الغير، ما تعليقكم على هذا؟
ومن آثارهم تعرفونهم، يعني معلوم أخي الكريم بأن النساء الأول، يعني مثلا قبل 100 سنة أو ربما قبل 50-60 سنة، نساؤنا في بلادنا ما كان عندهن يعني ذلك العلم أو تلك الثقافة المعاصرة، لكن كان الحياء طابعا عاما، والالتزام بأصول الشريعة كانت ملحوظة. طيب بعد ذلك الإعلام جاء لتطبيع تلك الممارسات، أولا بتغيير الأسماء والمصطلحات، ثم بعد ذلك بأن يألف الناس قضية يعني مقارعة الكؤوس وتعاطي الخمور في الأفلام والمسلسلات، أو مثلا قضية التدخين هذه، ومثلها أيضا قضية الكذب، الكذب الأبناء على الآباء والآباء على الأبناء، قضية أن يكون للزوج أخدان والزوجة كذلك تخادن في السر وكلاهما يخدع الآخر، هذا أيضا طبعوه. قضية أن الخاطب لا يتقيد بضوابط الشرع في التعامل مع المخطوبة، هذا أيضا طبعوه. وقل مثل ذلك في أن يؤتى في الجامعات والكذا بقضية بأن الطالب يجلس مع الطالبة في ظل شجرة أو على حجر ويطارحها الغرام ويعطيها الكلام المعسول وهي تبادله وما إلى ذلك، هذا كله الآن تجده قد سرى إلى الناس بفعل تلك الحقن السامة التي يعطيها الإعلام بصورة يومية
عبر مسلسلات والأفلام،
ولذلك تجد الآن من المصائب الكبار ربما يعرض بعض المسلسلات مكسيكية ولا تركية ولا كذا، تستمر حلقاتها إلى ما شاء الله 100 حلقة 150 حلقة، ويكون فيها من السم الزعاف الشيء العجيب. بل أكثر من ذلك وأقبح بأنه حتى ما يقدمونه من مسلسلات يسمونها مسلسلات دينية، يؤتى بالصحابي ومع صحابية، وهذه الصحابية
كاشفة شعرها،
لا هي رابطة لكن الشعر يتدلى، أي نعم، ويقف معها على ضفة نهر وأنا أحبك يا عفراء، وهي تقول له أنا أحبك يا خبيب، وكذا. أعوذ بالله، يعني لو أنهم بقوا في 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 خمجهم وعهرهم العادي لكان أخف من تشويه سيرة الصحابة عليهم من الله الرضوان مثل هذه الصورة.
لكن إذا كانت هذه بعض المسلسلات أو كذا تعرض مثلا وقائع من التاريخ الإسلامي، يعني هناك بعض المسلسلات، البعض يقول هناك مسلسلات خرجت شبه نظيفة أو كذا، هل 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 يعني يحظ على مثل ذلك؟
لا، ما لا مانع، هو التمثيل تعرف بأن بعض العلماء كان يرى حرمته مطلقة باعتبار أنه كذب، يعني أنا أظهر مثلا في صورة صلاح الدين الأيوبي ولا في صورة العز بن عبد السلام وأنا لست العز ولا صلاح الدين. وتعرف الشيخ بكر أبو زيد عليه رحمة الله كتب رسالة سماها التمثيل يعني مادة وحكما أو كذا، أنا قرأتها من قديم. لكن الذي عليه أكثر العلماء على خلاف هذا بأنه ليس تحريما من حيث الأصل، وإنما هو التحريم أو الإباحة من حيث الغاية، ما هي الغاية التي يرمي إليها هذا التمثيل. وإلا الناس يعرفون بأنني لست فلانا، يعني ما فيها كذب ولا شيء. واستدلوا ببعض النصوص بأن النبي صلى الله عليه وسلم حكى نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى دموه، فهو يمسح الدم عن وجهه. والعلامة الشيخ سلمان العودة فك الله أسره كتب في ذلك يعني بحثا قيما، وقد وافقه عليه أكثر العلماء. فلو وجدت مسلسلات أو أفلام أو كذا بالصفة التي تذكر، نعم، يكون هذا طيب.
نعم. بالنسبة للمؤسسات التربوية، يعني الكثير من الآن الآباء والأمهات يعانون من قضية أن المدارس أصبحت بؤرا أحيانا للفساد، أو حتى يعني ترويج مخدرات أو ما شابه. هل من توجيه شرعي للقائمين على المؤسسات التربوية بهذا الخصوص؟
نعم، نحن نقول لا بد من أن تتناغم هذه الأضلاع الثلاثة، الأسرة والإعلام والتعليم. يعني ما يمكن أن يكون الأسرة تعطي الولد ذكرا كان أو أنثى بعض التوجيهات وتمارس معه بعض الأمور التربوية، ثم بعد ذلك الإعلام بداية من الأفلام الكرتونية وانتهاء بغيرها تمارس يعني دورا مناقضا تماما، فتنقض الربوبية والألوهية وتنقض عرى الدين عروة عروة. لا بد من تناغم بين الأسرة بين والإعلام و المؤسسات التعليمية. ولذلك أقول للقائمين على المؤسسات التعليمية من المدارس والجامعات، الله الله في أبناء المسلمين وبناتهم. والله الآن كم من فتى صالح وفتاة طيبة، والواحد منهم خلاص ما عاد فتى ولا فتاة، ربما بلغ 50 بلغ 60، وقد أحدث الله به خيرا كثيرا، ويكون السبب مدرس أو مدرسة من الصالحين الطيبين ممن طبع أثره على هذه الشخصية من حيث حسن خلقه وإجادته للمادة التي يعرضها وبذله الجهد في إيصال الخير لطلابه مع التوجيهات الرفيقة الحانية والأسلوب التربوي المؤثر. ولذلك تجد الآن بعض الناس تسنم مناصب عالية لكنه إذا رأى معلمه ذاك فإنه يحن إليه ويتواضع له، ولماذا؟ لأنه أثر عليه فعلا بحسن تربيته وتوجيه. وبعض المدرسين الآخرين ممن لم يرجو وجه الله في عمله، لم يحسن، لم يتقن، لم يوجه، بل كان قدوة سيئة، تجد طلبته كلما ذكروه كادوا أن يلعنوه.
نعم، هناك من يخرج من المثقفين أو يعني يحسبون على المثقفين أو غير ذلك، فيطالب بالالتحاق بجميع المواثيق الدولية التي أو مواثيق الأمم المتحدة المتعلقة ببعض الجوانب الأخلاقية، سواء كانت بحقوق الإنسان أو حقوق المرأة أو غيرها من الأمور. هل أدوار الأمم المتحدة في جانب الفساد الأخلاقي مقبولة شرعيا أم لا؟
هو طبعا مضى معنا الكلام في أن الأمم المتحدة يعني هيئة ظالمة قامت عليها على إنشائها الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، وهي أمريكا وبريطانيا وروسيا، ثم بعد ذلك انضمت إليهم فرنسا والصين، وأن هذه الهيئة ما انتصرت للمسلمين في قضية من قضاياهم قط على امتداد تاريخها.
لكن في الجانب الأخلاقي ألا يؤخذ منها شيء إيجابي؟ طيب،
وفي الجانب الأخلاقي ما عرفنا بأن هذه الهيئة في ممارساتها تحث على الصدق أو على ربما يوجد ذلك كتابة على الأوراق بأننا نحن الأمم المتحدة نعمل على إرساء السلام ومنع الحروب وما إلى ذلك، هو كلام في الورق، لكن في واقع الأمر هم آكلون لأموال الناس بالباطل. حتى المساعدات التي تأتي ربما ثلاثة أرباعها تذهب في مصاريف إدارية. أما بعد ذلك في ناحية القوانين والأخلاق فهي مجانبة لديننا تماما. يعني مثلا الآن هم يحاولون أن يمنعوا عقوبات الإعدام، فلا ذا يسوغ في شرعنا؟ الشريعة تنص على جرائم معينة بأنه لا بد فيها من القتل، القصاص. مثلا القصاص، لو أن أولياء الدم أصروا فبأي شريعة، بأي كتاب، بأي سنة، بأي عدالة نمنعهم من ذلك؟ وقد احترقت قلوبهم لفقد وليهم. قل مثل ذلك الآن في القضايا التي تتعلق بالأخلاق، خاصة الأخلاق الجنسية، أخلاق الجنسية، العلاقة بين الرجل والمرأة. أنت تعلم بأن الأمم المتحدة تريد أن تحمل الناس حملا على توقيع اتفاقيات تحدد للأسرة أنماطا متعددة، ليست نمطا واحدا ذكر وأنثى ينتج منهم ذرية، لا، وإنما أسرة من رجلين وأسرة من امرأتين وأسرة من امرأة وعدة رجال وإلى آخر هذه التشريعات الشيطانية التي أبى الفاتيكان التوقيع عليها أو الإقرار بها، والمتدينون من اليهود أيضا يأبون الانقيادة لها. فيأتي بعض المسوخ من بني جلدتنا، ولربما بعضهم يسمي نفسه أو سماه أهله بأنه نصر الدين أو محيي الدين أو كذا الدين، كما قال ابن القيم رحمه الله بأنه غالبا ما يكون يعني نعم الاسم مخالفا للواقع. فالمقصود يأتي هؤلاء من أجل أن يقولوا بأنه لابد من التوقيع على هذه الاتفاقيات من أجل أن نلحق بركب المجتمع الدولي وما إلى ذلك.
نعم، قضية الاحتلال عموما الذي يقع في البلدان ودوره في يعني قضية الفساد الأخلاقي، نحن نلحظ مؤخرا هناك موجة في عموم الدول العربية والإسلامية، يعني ربما مللا أو انزعاجا من الحكام الفاسدين، فيقول لك يعني لو عاد الاحتلال ولا لو عاد الاستعمار كما يسمونه يعني يكون أفضل، أو مرحبا يعني بالإنجليز أو مرحبا بالأمريكان يعني يعني يصلحوا شأن البلد.
نعم، هو من يقول هذا إما إنسان لا يعي ما يقول أو إنسان لا خلاق له. وأنا أضرب مثلين أخي أويس لو أذنت لي.
نعم.
ببلدين مسلمتين احتلتا الآن يعني قبل سنوات معدودات، العراق وأفغانستان.
نعم.
نبدأ بأفغانستان التي كانت سابقة على العراق في الاحتلال بعامين. هذه البلد لما كانت تحكمها حكومة وطنية ذات صبغة دينية، وهي حكومة الطالبان.
نعم.
بشهادة الأمم المتحدة أصبحت أفغانستان خالية من المخدرات بنسبة 100%.
نعم.
حتى نبات الخشخاش الذي يدخل في صناعة المخدر البنج الذي يحتاج إليه في الجراحة الطبية سدا للذريعة منع. طيب الآن بعد الاحتلال الأمريكي ماذا حصل؟
وسعت
بشهادتهم على أنفسهم. هذا مثال. المثال الثاني العراق، هذه الدولة المسلمة الغنية بمواردها النفطية، بثرواتها المائية والزراعية، بعقولها البشرية. ماذا كانت نتيجة الاحتلال الأمريكي لها؟ هل في العراق الآن رفاه اقتصادي؟
الشعب هو في مظاهرات منذ أشهر ضد الحكومة بسبب الفقر والعطالة،
ضد الحكومة التي جاءت برضا من الاحتلال وبإشراف منه. هل كان هناك شفافية؟ هل كان هناك استتباب للأمن؟ هل كان هناك مصالحة مجتمعية؟ كل هذا لا أثر له، بل حتى المناهج التعليمية، الناس الذين يعرفون يقولون هي مناهج مسخ. مثلا المقدسات، يقول المقدسات مكة والمدينة ومسجد بوراثة وكربلاء.
نعم.
المرقد الذي ينسبونه للحسين بن علي رضوان الله عليهما. تلاحظ ها هنا لم يذكر المسجد الأقصى. لماذا؟ لأن الأمريكان ما يريدون ذلك. ثم بعد ذلك تجد المناهج الدراسية لا هي على مذهب السنة ولا هي على مذهب الشيعة، إنما كوكتيل كما يقول الناس، بحيث يخرج هذا الطالب لا هو سني ولا شيعي.
نعم.
يعني شيء
لا يعرف شيئا من ديني،
لا يعرف شيئا من ديني. وهذا الأمر الآن يمشي حتى في السودان الآن، يعني جاء برجل ممسوخ مخرف يتبع الفكر محمود محمد طه، يقول بأنه ليس هناك يعني آية تأمرنا بأن نحفظ القرآن، ووجود هذه السور 23 سورة، يعني من سورة الناس إلى سورة الليل، هذا كثير وفيه حشو لأذهان الطلاب، ويقيم من نفسه منظرا ومفتيا، مما وجد استنكارا لدى عامة الناس فضلا عن خاصته.
نعم. الفساد السياسي هل له دور أساسي في الفساد الأخلاقي؟
ما في شك، فإن الناس على دين ملوكهم، وإذا فسد الرأس فسد الجسد. نعم.
نعم. لدينا بعض
يعني الآن أخي ويس، لو أن الرعية يعهدون من حاكم أنه كذاب يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، سيصير الكذب سلعة رائجة بين الناس. لو أنهم عهدوه بياعا يبيع قضايا الأمة ومقدساتها، فهم كذلك على دين ملوكهم. لو عهدوه بأنه أسد على شعبه وأمام العدو،
نعم.
وليس نعامة، ربما قطة أليفة أو كلب يهز ذيله كلما رأى أسياده، فلا شك أن هذا يسري أيضا في المجتمع. لو رأوه باطشا بمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى صار الناس أذلة صاغرين، فإن هذا يورث دمارا لا حدود له.
نعم. هنا راتب يقول: أما كل هذا الفساد السياسي الذي يطغى بلداننا أمام كل هذا الفساد السياسي الذي يطغى في بلداننا، كيف المجتمع المدني أن يسهم في أي تطور أو نهضة وهو مغلوب على أمره؟
والله يا أخي شوف، نحن نذكر هذا من باب توصيف الواقع لا من باب إيجاد العذر، فإن واجبا على كل مسلم أن يعمل ما يستطيع. أما أن يقول الإنسان بأنه لا سبيل وأنه داع الخلق للخالق داع الملك للمالك، لو كان كذلك لما صلح الناس أصلا. ولا ننسى بأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم إنما جاءوا في مثل يعني أوضاع كهذه.
أبو حسن يقول: شيخ، ما حكم الدساتير الوضعية في بلداننا؟ هل هي أمر يعارض الشريعة؟ وكيف ينبغي للمسلم أن يتعامل معها؟
نعم، الدساتير ما كان منها موافقا للشرع فمرحبا به، ومن كان منها مخالفا للشرع فهو موضوع تحت أقدامنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالمشروعية العليا إنما هي لشريعة ربنا جل جلاله، وما خالفها فلا قيمة له. لذلك من القواعد الفقهية بأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا.
أبو حسين الدليمي يقول: شيخنا، هل تجوز المداراة أم هي باب من أبواب النفاق وفساد الأخلاق؟
لا، المداراة موجودة. ما معنى المداراة؟ الناس يخلطون بينها وبين المداهنة. المداراة هي بذل الدنيا من أجل الدين، أما المداهنة فهي على العكس،
بذل الدين من أجل الدنيا.
من أجل الدنيا، الرسول صلى الله عليه وسلم بذل الدنيا من أجل الدين، الناس الذين أعطاهم تألفا لهم، هذا بذل للدنيا من أجل الدين. أما حين جاءوا فقالوا له: يا محمد، انظر ما تريد، إن كنت تريد مالا جمعنا لك حتى تصير أغنانا، إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، إن كنت تريد نساء فانظر أجمل نساء قريش نزوجك عشرة، رسول عليه الصلاة والسلام قال لهم: ما جئتكم من أجل ملك ولا مال ولا نساء، إنما قولوا لا إله إلا الله.
نعم. نحن في ختام هذه الحلقة، هل من رسالة توجهونها للحكام أو المسؤولين في قضية حول قضية الفساد الأخلاقي؟
أنا يعني أوجه الرسالة إلى الحكام أولا بأن يتقوا الله عز وجل في شعوبهم، وأن يعلموا أن الآجال قريبة وأن متاع الدنيا قليل. ووجه رسالة إلى الدعاة والمصلحين، أقول لهم بأن التشاؤم ليس من ديننا ولا من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، والمطلوب منا أن نعمل وأن نجتهد، وربنا جل جلاله قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
نعم، شكر الله لكم ما قدمتموه في هذه الحلقة. وفي الختام، الفساد يكثر عندما يشعر الناس أن القانون لا يطبق إلا على البسطاء منهم، بينما كبار الفاسدين لا يقترب أحد منهم بل هم فوق القانون. وفي النهاية وفي الأخير، فإن الآثار المدمرة والنتائج السلبية لتفشي الفساد تفضي إلى نهاية الدول وموت المؤسسات، وكما قال القائل: الثائر الحق هو من يثور لهدم الفساد ثم يهدأ لبناء الأمجاد. الدين والحياة نناقش فيه دائما إشكالات الحياة، لأننا نعتقد جازمين أن الحل لكل المشاكل يكمن في الدين. نسعد دائما بتلقي اقتراحاتكم وأسئلتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.